هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على الموجة القصيرة وطولها بالأمتار 25 مترا بتردد قدره 11905 كيلوهيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. العدو يواصل عدوانه على القطاع اليوم الخامس بعد المئة، والمقاومة تكبده المزيد من الخسائر. المكسيك وتشيلي تلاحقان كيان العدو في محكمة العدل الدولية وشكوى في سويسرا ضد رئيس الكيان. وتظاهرات مليونية في العديد من الدول العربية والإسلامية وبعض عواصم العالم نصرة لغزة. ومن العناوين إلى التفاصيل، معكم خالد العبدالله. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الخامس بعد المئة، واستشهد وأصيب عشرات المدنيين الفلسطينيين في القصف الصهيوني المستمر على الأماكن المدنية في شمال القطاع وصولا إلى جنوبه. هذا وأعلنت وزارة الصحة ارتقاء 142 شهيدا وإصابة 278 بجراح خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان إلى 24,762 شهيدا وإصابة 62,108 جريحا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، إضافة إلى آلاف المفقودين وغالبيتهم من النساء والأطفال. عن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
هذا اليوم شهد سلسلة من عمليات التوغل الإسرائيلية خاصة في مدينة غزة التي ابتعد جيش الاحتلال في الفترة الأخيرة عن التوغل فيها، لكن قبل قليل انسحبت الدبابات الإسرائيلية من دوار أنصار ودوار الرئيس أبو مازن ومن حيتل الهوى، بعد أن دخلت هذه القوات الإسرائيلية لعدة ساعات وقامت بتنفيذ عملية اعتقالات في صفوف النازحين في 3 مدارس غرب مدينة غزة، وأجبرت السكان على النزوح إلى وسط القطاع بالقوة الجبرية وتحت النيران بعد اعتقال عدد من المواطنين. أثناء وجود هذه الدبابات قام رجال المقاومة الفلسطينية باستهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا للأسباب الذي دفعها إلى التراجع نحو شارع 10 في منطقة خان يونس. الأمر يتكرر بذات القوة، مواجهات عسكرية بين المقاومة ودبابات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التوغل أكثر غرب مدينة غزة منذ أكثر من شهر ونصف دون أن تحقق أهدافها الغير واضح حتى اللحظة. هل هي تهدف إلى دخول مجمع ناصر الطبي؟ هل هي تهدف إلى دخول المخيم الغربي لخان يونس أو الدخول إلى مناطق أخرى داخل خان يونس؟ لكن واضح أنها خلال توغلها تقوم بعمليات نسف لمربعات سكنية كاملة سيما في وسط خان يونس وفي الأطراف الشرقية وفي المناطق التي تجري فيها مواجهات عسكرية. هذه المواجهات أيضا تمتد إلى شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ولعل اعتراف الجيش الإسرائيلي اليوم بمقتل جندي وإصابة العشرات هو دليل على قوة الاشتباكات التي تخوضها المقاومة الفلسطينية اليوم 105 دون أن تتوقف هذه الاشتباكات، والتي تحاول من خلالها المقاومة الفلسطينية إفساد خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قال أنه يسعى لمرحلة جديدة من القتال في غزة دون خسائر. المقاومة الفلسطينية توقع في خسائر كبيرة الحقيقة، وهو ما يضطره في كثير من الأحيان إلى التراجع والبحث عن أهداف محددة يدخل خلالها لساعات قليلة ثم يعود، لكن في كل مرة تدخل فيها الدبابات الإسرائيلية تصطدم برجال المقاومة الفلسطينية.
أعلنت كتاب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أنها قتلت جنودا ودمرت دبابات في وقت تهتدم فيه المعارك في عدة محاور بقطاع غزة. وفي بيانات متتالية قال كتاب القسام أن مقاتليها قنصوا جنديين ودمروا 5 دبابات شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع وشرق مخيم البريج وسط القطاع، واستهدفوا قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي الزيتون وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. من ناحيتها أعلنت راي القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف آلية عسكرية شرق جباليا، ومن جانبها خاضت قوات الكتائب الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اشتباكات عنيفة جنوب حي النمساوي وفي بطن السمين في خان يونس، وفجرت عبوة في الآليات المتوغلة بالمنطقة وأصابتها إصابة مباشرة. وتمكن مقاتلو كتاب الشهداء الأقصى من استهداف جرافة عسكرية من نوع في محور التقدم جنوب مدينة خان يونس. اعترف جيش الاحتلال بإصابة 19 ضابطا وجنديا في قطاع غزة خلال الساعات 24 ساعة الماضية، وأكد العدو مقتل رقيب في لواء جفعاتي وإصابة آخرين بجروح خطيرة، لترتفع حصيلة قتل العدو المعلن عنها إلى 532 قتيلا بين ضابط وجندي منذ بداية الحرب العدوانية على قطاع غزة. وإلى العلن يتكشف المزيد من الفضائح داخل الكيان الاحتلال والتي تعكس حجم الإرباك والإحراج في إدارة الحرب واتساع الفجوة السياسية الداخلية. الزميلة فاطمة حجازي وهذا التقرير.
بكل معايير الفشل والإخفاق تحاصر قيادة الاحتلال نفسها بالمزيد من العناد والإنكار والمكابرة. هذا الواقع ضيق كل هوامش المناورة السياسية أمام مختلف الفرقاء في طاقم الحرب، وقرب لحظة انفجار الائتلاف الاصطناعي غير المتجانس بين نتنياهو وبني جانس وغادي أيزنكوت بعد أن رفع الصوت بضرورة تقديم موضوع الأسرى وعدم الوقوع في فخ حرب استنزاف مقابل قطاع غزة، فيما بدأ شارع المعارضة الصهيونية يشهد غليانا استعدادا للعودة مجددا إلى مواجهة الحكومة في الشارع أو إسقاطها من خلال اللعبة السياسية.
لقد طرحنا في جلسة الحكومة موضوع الشمال واستعادة الأسرى وإعادة كل الذين تم إجلاؤهم واقتلاعهم من منازلهم منذ 3 أشهر.
الجيش لن يبقى للأبد شمال قطاع غزة ولن يبقى للأبد في خان يونس، وفي مرحلة ما سينسحب للخلف ويخفف قواته، ففي كل فراغ يخرج منه الجيش سيدخل غيره، وهي التشكيلات العسكرية وهي مجموعات محلية تقرر القيام بتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي.
التقدير هو أن من يطرح هذه المبادرات سواء الأمريكيون أو السعوديون أو الدول العربية الداعمة لذلك يفترضون أمرا واحدا، هو أنه لا يوجد يوم تال للحرب، أي أنه لن يكون هناك يوم لا توجد فيه حماس، وأن الأمر سيكون حالة من الاستنزاف، لذا هم يفتحون طريقا للخروج أمام إسرائيل، فلم يكن هناك إمكانية لإخضاع إسرائيل لحماس، وقد أعطوا فرصة لإسرائيل لفعل ذلك.
في المقابل كشفت أوساط جنود الاحتياط العائدين من القتال في قطاع غزة عن ضائقة كبيرة يواجهونها في العودة للاندماج في حياتهم الاقتصادية بسبب تضرر مصالحهم وفقدان الكثيرين منهم لوظائفهم، ما يعجل باحتمال خروجهم في حركة احتجاج واسعة في الشارع.
وفي موكب تشيع مهيب، وودعت طول كرم 8 من الشهداء بعد أن اغتالهم الاحتلال خلال اقتحامه مخيمي طول كرم ونور شمس. الزميل علي ربايعة معه المزيد في هذا التقرير.
ودعت طول كرم في مشهد حزين جللته عظمة الموقف جثامين 8 من الشهداء الذين ارتقوا خلال الساعات 45 التي قضاها جيش الاحتلال في مخيم طول كرم وجزء منها في مخيم نور شمس القريب. وحمل المشيعون الشهداء على الأكتاف وساروا بهم إلى منازلهم لتودعهم عوائلهم قبل مواراتهم الثرى.
نحتسب عند الله شهيد، الحمد لله، وشهداء إن شاء الله نحتسبهم، يعني جيل يسلم جيل، يعني ما بنقدر نقول لا حسب الله، نحتسبه عند الله.
وترك الاحتلال خلفه مخيما مدمرا بعد استهداف منازله ومنشآته وبناه التحتية بالتجريف والقصف الجوي من المسيرات والتحريق، وما أن غادر الاحتلال جارا آلياته العسكرية التي أعطبها المقاومون حتى بدأت جولات التفقد في حواري المخيم
بالدور. هاي فدار شاب مطلوب عندنا هون، فجروها وفاتوا بالجرفات،
مفجرين البواب، مخربين جوا، مش مخليين مكان كلياته كله ما أدمينه ومخربينه، مخربين مكسرين الكزاز، الغسالة، غسالة، الثلاجة.
ودع الاحتلال أنه دهم وفتش 1000 منزل ومخزن وعرض ما أسماه وسائل قتالية عثر عليها في مخيم طول كرم. هذا ولا زالت الضفة الغربية تشارك قطاع غزة مقاومته للاحتلال، فتارة بالمواجهات العسكرية وأخرى بالفعاليات الميدانية. ففي الضفة الغربية خرجت مسيرات داعمة لغزة ومقاومتها ولطول كرم وبطولاتها بعد صلاة الجمعة وطافت الشوارع.
أولا دعوة للتمسك بالمقاومة والصمود والثبات على الأرض في هذه المواجهة التي انتقلت إلى الضفة الآن.
المطلوب المزيد من الصمود، وهنالك ما يقوم به اخوتنا اليمنيون وايضا اخوتنا اللبنانيون، هنالك رسائل ضغوط حتى يقف هذا العدوان.
الى ذلك استطاع 15,000 فلسطيني تخطي حواجز الاحتلال العسكرية في القدس المحتلة واداء صلاة الجمعة في رحاب المسجد الاقصى، فيما كان نصيب المحرومين المطاردة والاعتداء عليهم خارج أسوار القدس العتيقة.
بعد دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق أبناء قطاع غزة، المكسيك وتشيلي تحيلان جرائم الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية. الزميلة مريم رزق وهذا التقرير.
من أمريكا اللاتينية وتحديدا من دولتي المكسيك وتشيلي ارتفع الصوت عاليا بوجه الإجرام الصهيوني ضد الأبرياء في غزة المستمر منذ شهور. أيام معدودات فصلت بين انعقاد المحكمة الدولية في القضية المقدمة من جنوب إفريقيا ضد كيان العدو الصهيوني لاتهامه بارتكاب إبادة جماعية بحق الغزيين، وبين إحالة مكسيكو وسانتياغو الجرائم الصهيونية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها، ومن خلال الطلب المقدم إلى هذه المحكمة المختصة بمحاكمة الأفراد في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب خلال الحروب والنزاعات المسلحة، تسعى الدولتان إلى فتح تحقيق بشأن العنف الصهيوني المتزايد والمتصاعد في قطاع غزة لاسيما ضد أهداف مدنية. وزارة الخارجية المكسيكية لفتت في بيان لها إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم للتثبت من المسؤولية الجنائية المحتملة سواء ارتكبها وكلاء قوة الاحتلال أو القوة المحتلة على حد تعبيرها، مشددة على أن تدخل المحكمة الجنائية الدولية يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى تقارير الأمم المتحدة العديدة بشأن الحوادث التي قد تشكل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفقا لقانون روما الأساسي. وأضاف البيان إن الانهيار التام عمليا للبنية التحتية للعدالة الوطنية على الأراضي الفلسطينية يقف حاجزا أمام قدرة الفلسطينيين على التحقيق أو مقاضاة الجرائم المحتملة المرتكبة على أراضيها. خطوة المكسيك وتشيلي وقبلها جنوب إفريقيا وعدد آخر من الدول والمنظمات تضاف إلى سلسلة تحركات تنتهجها بعض البلدان بضغط من شعوبها في مسعى لتمهيد الطريق إلى وقف حرب الإبادة الصهيوأمريكية على الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يقتل تحت ذرائع عدة أبرزها القضاء على حركة حماس.
وفي إطار الحراك على صعيد الجنائية الدولية أيضا قررت أندونيسيا مقاضاة الكيان أمام المحكمة بدعوى أن احتلاله لفلسطين عمل غير قانوني. ودعا وزير الخارجية الأندونيسي لضرورة احترام القانون الدولي، وأشار في تصريح له إلى أن الاحتلال مستمر منذ أكثر من 70 عاما لن يمحو حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال واستعادة أراضيه. وفي مستجدات مقاضاة الكيان أيضا أعلن مكتب الادعاء العام السويسري عن تلقيه شكوى جنائية ضد رئيس الكيان حايم هيرتسوغ خلال حضوره منتدى دافوس. وفي لبنان واصلت المقاومة الإسلامية دعمها للمقاومة الفلسطينية في غزة ولأهالي القطاع المحاصر بمواجهة العدو الصهيوني. وفي بيانات متتالية أعلنت المقاومة استهداف مجاهدي مواقع العدو في محيط موقع الرمثة ومحيط قاعدة خربة ماعر، كما استهدفوا تجمعا لقوات العدو في جبل نضرب الأسلحة المناسبة محققين إصابات مباشرة. هذا وشهدت صنعاء والعديد من محافظات اليمن تظاهرات مليونية تحت عنوان الفتح الموعود والجهاد المقدس، تأكيدا على الاستنفار والاستعداد لمواجهة العدو الأمريكي الصهيوني البريطاني على اليمن. الزميل عطلال درويش وهذا التقرير.
تظاهرات الدعم والتضامن مع قطاع غزة والمطالبة بوقف العدوان تتواصل في العديد من الدول العربية والإسلامية وبعض العواصم الغربية. ففي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعد صلاة الجمعة خرج الآلاف في تظاهرات حاشدة في عدد من المناطق رافعين الأعلام الفلسطينية ورايات المقاومة، وعبروا عن دعمهم وتأييدهم لعمليات المقاومة الفلسطينية وتلك المساندة لها في لبنان واليمن. كما أشاد المشاركون في التظاهرات بعمليات الحرس الثوري الإيراني ضد الجماعات الإرهابية ودعمه لغزة. في الدراز شمال غرب البحرين خرجت مسيرات حاشدة بعد صلاة الجمعة دعما لفلسطين وتنديدا بالعدوان على غزة واليمن، مطالبين بطرد السفير الصهيوني من المنامة. كما ردد البحرينيون عبارات الشكر والتقدير للأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله، ورفعوا صور الشيخ عيسى قاسم والأعلام الفلسطينية. وفي الأردن خرج الآلاف في تظاهرات حاشدة في العاصمة عمان والعديد من المدن، مؤكدين دعمهم للمقاومة الفلسطينية في غزة والوقوف إلى جانب أهالي الضفة الغربية المحتلة في تصديهم للاحتلال ومحاولاته اقتحام المدن والقرى. في العواصم الأوروبية اختار المتظاهرون محطات القطارات الرئيسية للتعبير عن رفضهم واحتجاجهم على الإبادة الجماعية المتواصلة بحق أبناء غزة، وطالب المتظاهرون بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني فورا. ووقع مئات المثقفين والفنانين من حول العالم عريضة تدعو لمقاطعة المؤسسات الثقافية في ألمانيا بتهمة قمعها الأصوات المنددة بالجرائم الصهيونية في قطاع غزة.
انتهت النشرة، أما الآن فتابعوا ما تبقى من فقرات برامج، وهي نبدأها بالأولى مع واحد الصبار ثم مع الشهداء وفقرة فلسطين الأرض والذاكرة، والخاتمة مع تمثيلية عز الدين.
واحة الصبار.
شعر المقاومة هو ذاك الذي يستنهض الأمة من سباتها ويوقظها من نومها العميق، فهو يعمل على تحريك المشاعر والأحاسيس في ظل مخرجات لا تأتي إلا بوجود عوامل تحفيزية كوجود الاحتلال والاضطهاد. وهنا يأتي دور الشاعر والأديب الذي يعبر وبعمق عن أصالة شعبه وهويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المحتل وفي أي صورة من الصور. للمزيد حول دور الأديب المقاوم في مواجهة الاحتلال نرحب بالشاعر والأديب حازم البحيصي في هذا اللقاء من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك في البداية.
نعم، حازم محمد البحيصي، مواليد دير البلح، قطاع غزة طبعا دير البلح. أكتب الشعر منذ العام 2000، أكتب قصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة.
نعم أستاذ حازم البحيصي، يعني كأديب كيف استطعت التوفيق بين هذه الموهبة وتطويرها وبين دراستك العلمية في تخصص المحاسبة والتجارة؟
الشاعر يولد شاعرا ثم بعد ذلك ينمي هذه القدرة من خلال قراءتك، زيادة معرفتك فيها، تكوين معجم شعري، تكوين معجم لغوي خاص بالشعر. الإكثار من القراءة يتولد لديك المفردات الكاملة والتصاوير الشعرية والكلمات، ثم بعد ذلك تبدأ في مرحلة النظم للشعر.
نعم.
ثم أؤكد هنا أن الشاعر يبدأ ناظما ولا يبدأ شاعرا. أما ما بين التوفيق ما بين هذه وهذه، فأخبرتك أن الأمر لا يتعلق بالدراسة، هذه موهبة تخلق مع الإنسان ينميها الإنسان على مدار التاريخ كالكاتب والرسام والفنان وإلى ما ذلك.
نعم بالتأكيد أستاذ حازم البحيصي، في ظل هذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني عموما، بالتأكيد للأديب والمثقف دور لا يمكن أن ينازعه أحد في تجاه إبقاء هذه المقاومة وهذه المواجهة مشتعلة مع الاحتلال.
نعم بالتأكيد الشاعر جزء لا يتجزأ من المجتمع ومن البيئة التي يعيش فيها، فمفاهيم ومكونات وتكوينه الجزئي والكلي يتكون من هذه البيئة التي عاش فيها، سواء كانت بيئة صحراوية أو بيئة طبيعية أو جبلية أو ساحلية أو بيئة تحت الاحتلال أو مقاومة. ومن هنا يمكن التعريج على تعريف شعر المقاومة بأنها تلك الحالة التي يعبر فيها الشاعر وبعمق عن أصالة هويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المعتدي في أي صورة من الصور، سواء كانت هذه الصورة على شكل جهاد ومقاومة كما نرى إخواننا المقاومين، أو ككاتب من خلال قصائده الشعرية ومن خلال مقاومته الفكرية. والشعر المقاوم هو ذلك الشعر الذي يستنهض الأمة من سباتها.
نعم، وهذا الدور الكبير للمثقف والأديب جعل هذا المثقف يعني محط استهداف من قبل الاحتلال الصهيوني في هذه المواجهة. كان هناك استهداف لكثير من الأدباء والكتاب والمثقفين، يعني ياريت تحدثنا عن هذا الاستهداف.
بالتأكيد لو نظرنا إلى سجون الاحتلال، سجون الاحتلال مليئة بالمثقفين والمفكرين والكتاب والشعراء. لو نظرنا إلى ماذا فعلوا، إلى ماذا كان يفعل الاحتلال بالتنكيل في الشعراء والكتاب على الحواجز والحدود كمحمود درويش ورحمهم الله وسميح القاسم، لو رأينا إلى الإبعادات التي حلت لبعض الكتاب والشعراء ومثال ذلك والطرد من الأوطار كأحمد مطر وغيرهم وغيراتهم. دائما أخي الكريم، الأمر لا يتعلق بالشاعر فقط، الأمر يتعلق بالمفكر. لأن الشعر فكر، الشعر فكر، الفكر قبل الشعر يأتي. الشعر إذا الشعر لم يهزز عند سماعه فليس حريا أن يقال له شعر. انظر إلى ناجي العلي، انظر إلى غسان كنفاني حين سألته فاطمة ما هذا، قال لها لولا هذا لكان الوطن. هذه في حد ذاتها جملة تحمل كتابا بأكمله.
نواصل الحديث مع ضيفنا حول الأدب المقاومة ودوره في إبقاء جذوة المقاومة حية. ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. مجددا نرحب بضيفنا الأديب حازم البحيصي ونكمل حديثنا معه حول شعر المقاومة. عمليات ومحاولات الاستهداف هي مستمرة للمثقف، على اعتبار أن المثقف يعني يحمل الرسالة التي تشكل رافعة للمشروع للمواجهة مع المحتل وللمشروع الوطني برمته، وليس صحيح؟
بالتأكيد، لأن المثقف أول من يقاتل وآخر من يهزم أو يقصر، ولن يقصر.
نعم.
بإمكانك أن تكسر جسده، ولكن لا يمكن أن تكسر العزائم، لا يمكن إطلاقا، لا تكسر العزائم إلا بالموت. وعند الموت كل إنسان خلف إرثا ثقافيا من بعده سيحمله الآخرون. انظر إلى توفيق زياد حينما قال: أنا يا أخي آمنت بالشعب المضيع والمبجل وحملت رشاشي، لماذا؟ لتحمل بعدنا الأجيال منجل.
نعم.
هنا دور المفكر أمامي، أقاتل اليوم من أجل الأجيال القادمة أن تحمل هذا المنجل وأن تزرع وأن تعمر في هذه الأرض الفلسطينية وكل الأراضي التي تقع تحت وطأة الاحتلال.
إذن هي الكلمة إلى جانب الرصاصة، وكذلك الأديب والمثقف إلى جانب المقاوم، يعني هما جزءان في جسد واحد. يعني ما هو المطلوب من المثقف ومن الأديب ومن المفكر الفلسطيني؟
المطلوب من الأديب أو المفكر أو المثقف أو القاص أو الراوي أو الشاعر أو أي أحد من أبناء هذا الشعب، أولا أن يبحث عن التلاحم والوحدة الوطنية. هذا المطلب الأول والرئيسي والأساسي لمواجهة الاحتلال. ثانيا أن نوجه كلماتنا وقصائدنا كلها إلى الأرض الفلسطينية، أن ندعم المقاومة بكل ما فيها، لأن المقاومة حق مشروع، أن نرسخ من قيم والمبادئ في الحب الوطن والحفاظ عليه، أن ننبذ الخلافات، أن نوجه كلماتنا وكتاباتنا وأشعارنا وقصائدنا ورواياتنا ونصوصنا النثرية وإلى من كافة أشكال الأدب في سبيل الوطن.
نعم. أخيرا أستاذ حازم البحيصي، يعني في ظل انتفاضة القدس وعمليات القتل اليومية التي يتعرض لها الشبان والفتية والفتيات الفلسطينيات، يعني آخر وجديد ما كتبه الأستاذ حازم البحيصي؟
أخي، آخر ما كتب الشاعر حازم البحيصي هو نص بعنوان دهم المنايا، ونص يقع في حوالي 20 بيتا، والنص بعنوان دهم المنايا: وقوفا بباب الحسان اللطافي لي الشعر أهدى بتول القوافي، جمعت المحاسن معنى ومبنى مجازات بدر وقلب الرصافي، وما رق في النازلات حسامي ولا كل في العاديات طوافي، فإن ابن غزة صمتي زئير ونضي يهز جموع الهتافي.
نعم.
والعمر يمضي سريعا سريعا، مضي الوريقات طي السوافي، فنل منه عيشا كريما عزيزا، فليست أسود الشرى كالخرافي، فكم من أسير على القيد حرا وكم من نبيل رهين الشعاف.
القصيدة الثورية تستنهض المقاوم، وهو ما أثبته الأديب المقاوم على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، والتي استنهض الشاعر بشعره وما يكتبه من قصائد والروح المعنوية لكل المقاومين. فالكلمة تشعل ثورة، والشاعر يطرق أحاسيس الثوار والشعوب، وهي تلك التي تصنع العزائم. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الشاعر والأديب حازم البحيصي، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
مع الشهداء.
لم تدرك عائلة الشهيد عطوة خطاب من سكان مدينة دير البلح أن ليلتها تلك التي نامتها ستكون الأخيرة، فلن يكون بعد استيقاظ في وقت استعرت فيه آلة الحرب الصهيونية خلال الحرب الأخيرة التي شنت على غزة، والتي أتت على الأخضر واليابس وشطبت معها عائلات بأكملها، فكانت عائلة الشهيد خطاب واحدة من بين تلك العائلات. ففي فجر يوم 17 من أغسطس من العام 2014 كانت العائلة بأكملها على موعد مع الشهادة بعد أن باغتها صاروخ صهيوني أطلقته طائرة حربية من نوع F-16 فهوى على المنزل المكون من طابقين على رؤوس من فيه، وكانت الحصيلة 7 من أفراد العائلة ارتقوا هم الوالد المسن والزوجة والأبناء 5 بالإضافة إلى شهيدين من جيرانهما في جريمة تؤكد على مدى الإصرار الصهيوني على القتل وسفك الدماء. للمزيد حول تلك الجريمة نرحب بابن عم الشهيد عطوة خطاب المواطن عبد الجواد خطاب ليحدثنا عن تفاصيل أكثر عن الجريمة التي أودت بعائلة بأكملها. بداية حدثنا عن تلك اللحظة أو عن ذاك اليوم الذي وقعت فيه المجزرة.
كانت العائلة كانت نائمة ككل العائلات في فلسطين، وفوجئ الجميع بقصف لمنزل عائلة آل خطاب. هذا القصف كان بدون سابق إنذار، فبالتالي كان هناك 7 شهداء في هذا البيت إضافة إلى 3 من جيران هذا البيت. هذا الغبن من هذا العدو المجرم الذي لا يميز في بيوت المواطنين، هذا العدو الذي قصف هذا المنزل بدون سابق إنذار، فبالتالي وقع هؤلاء الشهداء والضحايا من هذا القصف. طبعا استشهد الوالد والوالدة واثنتين من بناتيهما، إضافة إلى استشهاد 2 من الإخوة. بالتالي وقعت هذه المجزرة ضمن المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
نعم أخ عبد الجواني، هذه الجريمة استهدفت بالتأكيد مدنيين، أطفال، نساء، شيوخ، رجال.
نعم نعم، استشهد في هذه القصف رماس العطار، هذه الطفلة الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها 2، إضافة إلى ذلك استشهاد محمد المواطن محمد أبو حنيدق، هذا المواطن عجوز وشيخ كبير وعمره أكثر من 70 عاما، إضافة للوالد عطوة خطاب، وتم طبعا استشهاده وعمره ما يقرب من 70 عاما، إضافة إلى الوالدة أميرة خطاب وكان عمرها ما يقرب من 60 عاما، إضافة إلى المواطنة صفاء خطاب بنت طبعا عطوة خطاب ودالية خطاب، وأيضا ابنهما سليمان خطاب وعمره ما يقرب من 22 عام، وإضافة إلى محمد خطاب وعمره أيضا ما يقرب من 26 عام، إضافة إلى فاطمة أبو عمرة وعمرها ما يقرب من 24 عاما. هؤلاء هم الشهداء الذين تم استشهادهم في هذا البيت في هذه المجزرة المروعة التي أفاق عليها الجيران بهذا الدمار وبهذا الحجم الكبير وبكمية المتفجرات الكبيرة في صواريخ F-16.
نعم أخ عبد الجواد، يعني لو انتقلنا إلى تفاصيل أكثر دقة، يعني المنزل الذي تم قصفه هل هو مكون من مجموعة من الطوابق أم هو طابق واحد؟
صحيح، هذا المنزل مكون من طابقين، فيه 3 شقق سكنية للمواطنين، وبالتالي تم تدمير هذا المنزل بشكل كبير وبشكل كامل بحيث اختفي هذا المنزل عن وجه هذه الأرض فأصبح أثرا بعد عين.
نعم أخيرا عبد الجواد، يعني الرسالة من قبل المحتل كانت تصلكم عبر القذائف والصواريخ ويعني القتل، أنتم كفلسطينيين عايشتم الحرب واكتويتم كما غيركم هناك كما تحدث 9 من الشهداء اكتويتم بنار هذه الحرب، لكن بالتأكيد هناك رسالة من عائلة مكلومة فقدت العديد من أبنائها ونسائها ورجالها شهداء في تلك الحرب، يعني لو تحدثنا عن الرسالة التي يعني أنتم كعائلة تودون إيصالها.
نود أن نوجه عدة رسائل. أولى هذه الرسائل التي يبعثها أبناء الشعب الفلسطيني الذي عايش هذه الحرب بكل مآسيها، أن هذا الشعب هو شعب صابر ومرابط، وحقيقة نقوله بكل فخر إن شعبا يقدم عائلاته بأكملها شعبا لن ينكسر. حقيقة كانت رسالة الشعب الفلسطيني في هذه الحرب هو الصمود والثبات والوقوف مع المقاومة بكل معانيها، رغم الألم رغم الدمار رغم القتل، ولكن نحن مع المقاومة. هذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية هي للمجتمع الدولي الذي يجد والذي يرى هذه المجازر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وضد عائلات مدنية، ضد عائلات مدنية بأكملها، حيث أن هذا المجتمع الدولي لا يبعث رسائله ولا يوجه أي اتهام لهذا العدو المجرم. وأما رسالتنا الأخيرة لأبناء الأمة العربية والإسلامية، يجب أن يكون هناك وقفة جدية وبرامج استراتيجية للوقوف في وجه هذا العدو المجرم، حتى نستطيع بالفعل أن يدعموا صمود شعبنا الفلسطيني في الداخل وفي فلسطين بشكل عام.
نعم، يعني بالتأكيد نتمنى أن تصل الرسالة كما هي من أصحابها. نشكر لكم على هذا اللقاء، وبالتأكيد نسأل الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم الجنة هناك حيث النبيين والصديقين والشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمراء قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11,511 دونما، تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5,200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش. ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبهة.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبهة.
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق وعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار. وهي
أنتما هناك، توقفا وارفعا أيديكما.
إنهم قطاع طرق، اهدأ ولا تقاوم يا فخر الدين.
وهو كذلك.
رجلا عن دبتيكما، هيا بسرعة.
يا رجل، هل تظن أنك ستجد معنا شيئا لتسرقه؟
اسكت ولا تتكلم.
حزام، حزام، ويلك أيها الأحمق.
ماذا تفعل؟ عذرا يا شيخ، عذرا. أجدد اعتذاري يا شيخ عز الدين.
لا عليك يا أخي، لا عليك، حصل خير.
لقد ظنكم عزام من جواسيس الإنجليز.
وأنت كيف اطمأننت إلينا؟
ومن لا يعرف الشيخ عز الدين القسام؟
إذن أنت تعرفني.
وصليت خلفك في مسجد الاستقلال وسمعت خطبك.
حقا؟ إذا كنت من المصلين فلما تفعل هذا؟
ليس الأمر كما تظن يا شيخ.
كيف؟
أعرفك نفسي أولا، أنا فرحان السعدي من قرية المزار، كنت شاويشا في البوليس.
شاويش في البوليس؟
وقبل شهر قدمت استقالتي وقررت أن أوجه بندقيتي نحو المحتل الإنجليزي.
حقا؟ ولماذا اخترت هذا القرار؟
دخلت البوليس لأنصر المظلوم وأحارب الظالم، ولكن مع الإنجليز كثيرا ما كنت أفعل العكس.
فقررت رفع الظلم بمحاربتهم.
أجل يا شيخ، أجل. ولكن ما يحزنني هو ظلم الناس إياي.
وكيف ذلك؟
يظنونني أني قاطع طريق ولا يصدقون أنني أجاهد ضد المحتلين.
اسمع يا عم فرحان، تمر أوقات كثيرة يكون فيها الجهاد غريبا بين أهله، فاصبر ولا تبتئس. حسنا، يجب أن أواصل طريقي.
أجدد اعتذاري يا شيخ.
لا داعي لذلك، ومن يدري فقد نلتقي مرة أخرى.
بأمان الله.
ما هذا يا أبا خالد؟ عدت باكرا.
أحد بغلي العربة مريض فقلت أريحه اليوم، ثم إن الأشغال أصلا ما زالت خفيفة.
معك حق، السوق راكدة منذ أيام عدة. حسنا، خبرني يا صديقي.
ماذا يا أبا إبراهيم؟
وأنت تنتقل بعربتك تسمع الكثير من الأخبار، فهل من جديد؟
كل الحديث هو عما خلفته انتفاضة حائط البراق من خسائر، عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.
لا يا أبا خالد، هذا نسمعه كل يوم. ولكن ما الجديد؟
الجديد صحيح، سمعت أن من ضمن المعتقلين ثلاثة ممن كانوا يصلون معنا في مسجد الاستقلال.
ومن هم؟
عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم.
من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويقولون إن تهمتهم خطيرة، خطيرة جدا.
ولكن يا شيخ عز الدين، كيف سنمول أنفسنا لشراء السلاح؟
اسمع يا حنفي، سيكون هذا أهم اختبار لنكشف من خلاله جدية الرجل وصدقه في سبيل الجهاد.
وكيف ذلك؟
من يرد الانضمام إلينا يتكفل بشراء البندقية من ماله الخاص، كما يجب عليه أيضا دفع اشتراك شهري مقداره 10 قروش.
ولكن الناس فقراء.
إننا نجاهد يا محمد، ومن هو مستعد لبذل روحه فلن يبخل ببذل ماله إذا كان صادقا.
كما ترى يا شيخ.
حسنا يا حنفي، ستكون أنت صلة الوصل بيني وبين مجموعات عصبتنا الجهادية في منطقة جنين كلها.
وكيف سأشكل المجموعات؟
اجعل كل مجموعة مكونة من 4 أو 5 أشخاص.
وهل أجمع هذه المجموعات في لقاءات مشتركة؟
إياك، في هذه الفترة من الأفضل ألا يعرف بعضهم بعضا.
لماذا؟
حتى لا ينكشف أمر الجميع إذا كشف أمر إحدى المجموعات.
وكيف سيجري التواصل معها؟
بعد أن ننشئ هذه المجموعات سأجعل على رأس كل منها نقيبا، وعندها تكون علاقتك مع هؤلاء النقباء فقط، وتجنب اللقاء مع الأفراد. وتذكر يا حنفي.
ماذا يا شيخ؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
حسنا ملازم أحمد نايف، ما أخبار الشيخ القسام؟
إنه في منطقة جنين سيدي حليم أفندي منذ أسبوع تقريبا.
وماذا يفعل هناك؟
إن له رفاقا هناك يزرعون التبغ، وهو يذهب لمساعدتهم كل صيف.
التبغ؟ ولكن موسمه قد انتهى منذ فترة.
وهذا ما قلته لنفسي.
هذه التحركات لا تعجبني يا أحمد، عليك تضييق الخناق عليك.
يمكنني ذلك هنا في حيفا، ولكن في الريف الأمر صعب.
ليس لديه حجة للذهاب إلى هناك كل وقت. بالنسبة إلى التبغ هي مرة في السنة.
ولكن الوضع اختلف الآن.
ماذا تقصد؟
علمت بوسائل الخاصة أن القسام تقدم لوظيفة مأذون شرعي متجول في القرى.
وبعد؟
وقد نجح ونال المرتبة الأولى.
وهكذا سيتجول القسام في الريف دون حسيب أو رقيب. هذا لا يعجبني، لا يعجبني أبدا.
حقا يا عزيزي ليفي، ما أجمل هذه الأيام. رجال الهاجانة والبوليس الإنجليزي يسيرون في دوريات مشتركة. أمر أشبه بالحلم.
أجل يا باروخ، أجل.
أتعرف يا ليفي، أفكر بتقديم استقالتي من البوليس والعودة للعمل في صفوف الهاجانة.
أذكرك بأن دورك هو أن تبقى في البوليس، فأنت أصلا تخدم الهاجناء. هذه هي الأوامر.
أمرك سيدي، هل من أوامر أخرى؟
يا كم أكره الليل وظلامه.
ما بك ليفي؟ تبدو شديد الحزن.
الليل، الليل هو مصدر حزني.
عرفتك محبا لليل، عاشقا لقمره ونجومه.
قد كان هذا فيما مضى، أما هنا في مستوطنة نهلال بعد أن ينقضي النهار وأنزع سلاحي وأخلو بنفسي، أعرف كم أصبحت أكرهه.
لماذا؟
أتساءل عندها كيف أصبحت هكذا؟ كيف؟
ليفي، ما أصبته من نجاح وترق في الهجانة يحسدك عليه الجميع.
أي نجاح؟ أي نجاح؟ ترويع العرب وقتلهم، تدبير المؤامرات والدسائس، تهريب الأسلحة، تسمي هذا نجاحا؟
يا أحمق، ما تقوم به هو من أجل إسرائيل وحلمها، ألا تؤمن بهذا الحلم؟
أنا أؤمن بالنفوذ وبالسلطة وسطوتها، هذا ما أؤمن به وقد وجدته.
وهل هناك أفضل من هذا المكسب؟
ولكنني ضيعت أشياء كثيرة يا باروخ. في مثل هذه الأوقات يذكرني الليل بفداحة ما ضيعته. أتعرف كيف أهرب من هذا الشعور؟
لا.
بالإنغماس في العمل والتمتع بامتيازات السلطة. باروخ.
أجل ليفي، أجل.
اللعنة عليك.
ها؟
أنت من أوصلني إلى هذا، أنت، أنت يا باروخ.
هل أنت متأكد يا أبا إبراهيم؟
أجل، لقد وصلت الأخبار، لقد حكموا عليهم بالإعدام وسيشنقون في سجن عكا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين الشيخ عز الدين القسام؟
إنه في جمعية الشبان المسلمين يشارك في اجتماع لمناقشة ما حصل.
سيحزر الشيخ عليهم.
عطى الزير، فؤاد حجازي، محمد جمجوم، إنهم من خيرة شباب فلسطين.
عندما حكموا عليهم بالإعدام فإنهم قد عرفوا أي ضربة قد وجهوها للعرب ولفلسطين.
يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. إيه يا دار الفخار، يا مقر المخلصين، قد هبطنا كي شبابا لا يهابون المنون، وتعاهدنا جميعا يوم أقصنا اليمين، لن نخون العهد يوما واتخذنا الصدق دينا. يا ظلام السجن.
قد شنقوا، شنقوا الثلاثة
الأبطال. قبل إعدامهم صبغوا أيديهم بالحناء كالعرائس.
وهل هناك أشرف من عرس الشهادة؟
انظر، انظر إلى الشيخ القسام، لم أره بمثل هذه الحالة.
ألهذا الحد أثر فيه استشهادهم؟
انظر إلى تجهم وجهه وبريق عينيه الرهيب.
اسمع، اسمع، إنه يصعد إلى المنبر.
يا أهل حيفا، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن هو ورفاقه إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس مسجد الاستقلال؟
إنهم الآن على أعواد المشانق، حكم عليهم الإنجليز من أجل الصهاينة. أيها الناس، أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟ إن الاستعمار الإنجليزي والصهيونية المجرمة تريد ذبحكم كما ذبح الهنود الحمر في أمريكا، يريدون إبادتكم والاستيلاء على القدس. لقد ملأ الغزاة بلادكم، لقد سرقوا أرضكم، فالحذر الحذر، الحذر الحذر.
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء
من وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك كدموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود. وجن عام بالحب ما بيننا.